طيب الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم إنا نحمدك ونثني عليك ونشكرك ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد، أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس 46 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال: واثنتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنثى. كلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في الكلام على الصنعة الإسنادية والحديثية. هذا الحديث مداره على من؟ ابن الأصبهاني. مداره على ابن الأصبهاني، وشيخ ابن الأصبهاني من؟ ذكوان اللي هو أبو صالح السمان فقط. فقط ولا هناك شيخ آخر لابن الأصبهاني؟ أبو حازم. إذن ابن الأصبهاني رواه عن راويين، رواه عن ذكوان عن أبي سعيد، ورواه عن أبي حازم عن أبي هريرة. طيب، الإسناد الثاني المفترض أنه مر عليكم كثيرا، ليس كذلك؟ محمد بن بشار عن غندر عن شعبة. محمد بن بشار إيش لقبه؟ بندار. محمد بن بشار بندار، محمد بن جعفر غندر، تمام؟ عشان تحفظها بسهولة. محمد بن جعفر بن أبي كثير نفسه. لا لا لا. طيب، الوجه الثاني الكلام على معاني الألفاظ. قول أبي سعيد رضي الله عنه: فوعدهن يوم لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. المقصود بأمرهن هنا قال الشراح صدقة، أمرهن بالصدقة. جيد. وما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، إيش معنى تقدم؟
يموت
يموت. لا، هنا تقدم ثلاثة من ولدها، لا وليس للجهات، تقدم ثلاثة من ولدها. المقصود أنه هذا التقديم ليس المقصود فيه التقديم الحسي أو الحقيقي، وإنما هو التقديم وكأنه باعتبار الأجر وباعتبار الثواب، كأنها قدمتهم وهي التي قدمتهم، مع أنهم يموتون بقدر الله سبحانه وتعالى. فما من امرأة من كن تقدم ثلاثة من ولدها، أي يموت لها ثلاثة من ولدها. ما أذكر. جيد. يموت لها ثلاثة من ولدها، هذا المقصود الآن. طبعا المقصود بالولد، الولد سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. الكلام أو الوجه الثالث من الكلام على الحديث في الفوائد التربوية والمنهجية وما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. أولا، من الواضح أن الرجال كانوا أحظى بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، كانوا أحظى بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، ولا شك أن هذا طبيعي وهو المتوقع، لا من جهة القصد بالضرورة، وإنما من جهة أن هذا هو الممكن، وهذه هي طبيعة الحال، أنه سيكون النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي بالرجال، سيحيط به الرجال حين يخرج ويدخل وإلى آخره. ولكن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن حضور كبير جدا، وأنت إذا تأملت ما سبق من الأحاديث وإذا استصحبت هذا المعنى فتأملت وتنبهت لما سيأتي من الأحاديث، ستجد أنك لو نزعت من الأحاديث النبوية ما ورد من ذكر النساء ستفقد كثيرا من الأحاديث. أنا لا أقصد الآن من حيث الرواية، وإنما من حيث وجود ومشاركة العنصر النسائي في الأحداث. فتعرف، فقالت امرأة، جاءت امرأة، فسألت امرأة، أن فلانة أتت، أن فلان دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها فلانة، وهكذا. ستجد أن حضور النساء في المجتمع النبوي حضورا كبيرا فيما يتعلق بالشريعة. ومع ذلك النساء وجدنا أن هذه الحظوة للرجال عند النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد يضر بهن، فطالبنا بأن يجعل لهن يوم خاص بهن لا يأتي فيه الرجال، يوم خاص بهن لا يأتي فيه الرجال، حتى ينفردنا بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة ما قد يستفدنا منه من علوم، سواء من حيث الأسئلة أو من حيث السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا نأخذ الفائدة الثانية، وهي أنه لا ينبغي أن يمنع المرأة حياؤها من أن تبادر في 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 المجال، مجال الاستفادة العلمية. فالنساء هنا حاولنا إيجاد حلول، حاولنا إيجاد حلول، وهو وهذا الحل هو أنه إذا كانت مزاحمتنا للرجال أمرا شاقا وصعبا ويؤدي إلى حرج، فلتجعل لنا يا رسول الله يوما من نفسك. واضح؟ فالمبادرة وإيجاد الحلول وطرح البدائل هو هدي يمكن أن يستفيد الإنسان منه من جهة نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن. والفائدة الثالثة هي في سماحة النبي صلى الله عليه وسلم ولينه واستجابته لمختلف الأطياف الموجودة في المجتمع. وأنتم تعلمون أن الأمة كانت تأخذ بيده فتقوده إلى حاجتها في طريق من طرق المدينة، فيسير معها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النساء يأتين فيقولن يا رسول الله اجعل لنا يوما من نفسك، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم محمل بالأعباء العظيمة، ومع ذلك مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم وعدهن يوما فلقيهن فيه. فهذه الاستجابة النبوية، القرب من الناس، أن يشعر الصحابة سواء من الرجال أو النساء، أن يشعروا بأنه إذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو قريب، يجيب، يسمع، يتفاعل معهم. هذه الحالة التفاعلية للقدوة، للإمام، لمن يتأثر به الناس، هذه الحالة حالة ضرورية جدا في التأثير الإيجابي، وفقدانها سلبي جدا. يعني أن تكون علاقتك بالأستاذ أو الداعية أو بالمصلح، أن تكون العلاقة هي حضور درس والانصراف فقط، ولا يوجد شيء آخر، لا توجد، يعني لا أستطيع أن أطلب ما أشاء مما أرى لي فيه احتياجا من جهة العلم، من جهة الأسئلة، من جهة كذا، فهذا حقيقة في نقص كبير جدا. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تجاوز، يعني قد تجاوز مجرد التفاعل العادي إلى قضية المعرفة الدقيقة بأحوال أصحابه. تعرفون يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها إني أراك ضعيفا وإنها أمانة إلى آخره. كم الفائدة هذه؟ ذكرت الثالثة؟ طيب، الفائدة الرابعة، وهي فائدة أنا نقول يعني من باب يعني الفائدة الأدبية، ومن باب اللباقة، ومن باب حسن التدبير، أنه الإنسان إذا كانت لديه مشكلة معينة فمن الحسن أن يبحث عن حل لها، ثم يقدم الحل في معرض البحث عن المخرج من المشكلة. الآن المشكلة اللي كانت عند الصحابيات هي إيش؟ غلبنا عليك الرجال. جيد؟ لو جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لو جئنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، بس هذا الأسلوب يعني فيه تحميل للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما يحمل همهن أنه هو يريد أن يقدم لهن شيئا، لكن قد تكون الـ 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 الوسائل أحيانا تزدحم على الإنسان. لكن من لباقة نساء الصحابة أنهن عرضن المشكلة وبادرن إلى تقديم حل معين وواضح، وهذا الأسلوب دائما يفيد. هذا الأسلوب مفيد جدا جدا، أنه ممكن يجي واحد عنده مشكلة معينة، يا أخي أنا عندي كذا وكذا 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 إلى آخره. ماشي، إذا مشكلة خاصة لا أستطيع أبحث أنا عن الحل أصلا، ماشي، لكن أن يكون بإمكانك أن توجد بوابة للحل وتقدمها فتساعد، فهذا أفضل من أن تترك المشكلة معلقة. النساء هنا، نساء الصحابة، كأنهن فكرن فيما بينهن واصطلحن على أن الحل المناسب هو أن يكون هناك يوم يأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهن، فأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، هذه المشكلة، فهل تجعل لنا يوما من نفسك؟ هذه المبادرة والحل المرتب. فهنا يسهل تنفيذ الحل، فوعدهن يوما، أعطاهن الحل الذي يريد. طيب، هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة هي في فهم شيء من طبيعة نقل الحديث النبوي. من الشبهات المعاصرة التي يرددها البعض بجهل، يقول لك أنتم نقلتم لنا كثيرا من الأحاديث، لسان حالهم اخترعتم كثيرا من الأحاديث، فأين خطب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطبها كل أسبوع؟ لماذا لم تنقلوها لنا؟ هذا تردد الشبهة والإشكالية. جيد، هذا ليس مقام الجواب عنها، لكن فقط من هذا الحديث في رابط. ماذا قال أبو سعيد هنا؟ وعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. طب لما وعظهن إيش قال؟ في الوعظ إيش قال؟ ما ندري، صح؟ نقل الآن؟ ما نقل، صح؟ نقل من هذا المشهد. أنتم برأيكم أنه وعدهن يوما لقيهن فيه، برأيكم أنه اليوم هذا اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصصوا للنساء ما قال إلا هذا الكلام السطر الواحد؟
لا،
قال كلام من المؤكد أنه أكثر من خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة. لكن ليس كل ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ينقل، واضح؟ أحيانا يكون الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن كلام ليس جديدا من حيث الأحكام، واضح؟ وإنما هو دوران في فلك معنى معين موجود في القرآن وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم سابقا. يعني حين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالله سبحانه وتعالى ويجدد الإيمان في قلوبهم ويعظهم بتذكير بالعاقبة والجنة والنار، هذا نقل الصحابة منه مئات النصوص. جيد، فليس بالضرورة أنهم سينقلون في كل مرة نفس المعنى، وإن كان يعني فيه ألفاظ مختلفة، أو لكن قد يأتي معنى زائد فينقله الصحابي وحده. فحين يقول قائل أين خطبة الجمعة، هو يظن أنه خطبة الجمعة إذا ما نقلناها بالصيغة التالية، خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الحمد لله نحمده لين ما نزل من المنبر، فمعناه أنه أنتم كذابين وما أنتم جالسين تنقل. في أحاديث كثيرة تجدها في البخاري وغير البخاري، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول. طب هذا من خطبة الجمعة، واضح؟ لكن ليس بالضرورة. هذا كله من قول أبي سعيد فكان فيما قال لهن، أنه ليس بالضرورة أن ينقل كل شيء وإنما ينقل بعض الشيء. الفائدة السادسة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. عجيب الإسلام، عجيب في تحويل المحن إلى منح والمصائب إلى مكاسب. الآن القضية ليست فقدان ولد واحد، ليست أن يموت للأم ولد، ثلاثة مو واحد. يعني تعرفون إحنا الآن إذا مات واحد لامرأة ابن، خاصة لو كان يعني كلما تقدم وكان قبل الحنث يعني قبل البلوغ كلما كان فقده أصعب. يعني حتى الجنين أن يموت في الأشهر الأخيرة أصعب من أن يموت في الأشهر الأولى. أن يموت بعدما يغذى ويضحك وتتعلق القلوب به أصعب من أن يموت وهو لم يفعل شيء من ذلك. فهذه مصيبة، مصيبة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك هذا الذي يرى أنه مصيبة وكارثة، وهو بلا شك مصيبة، إلا أنه في الحقيقة فيه بوابة من الخير والأجر ربما لا تخطر على البال، وهو أن هذه التي يموت لها ثلاثة من الولد يكون هؤلاء الثلاثة حجابا لها من النار. وهذا من الصعب أن تجده، وليس من الصعب بل من المستحيل أن تجده لإنسان لا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني كيف يتصبر الإنسان على هذا؟ الأم تتحمل الأوجاع والآلام الحمل وآلام الوضع ثم آلام التربية والتغذية و إلى آخره، ثم يموت الولد. صعب، ليس كذلك؟ طيب ثم تأتيها ولد آخر فتتعب فيه ثم يموت، ثم يأتيها ثالث فتتعب فيه ثم يموت. طبعا هذا الكلام ليس خاصا بالنساء، حتى بالنسبة لي الرجال كما قالوا لما. فهنا دائما الإسلام يفتح لك صفحة في المحن ليقول لك انظر إلى جانب المنحة فيها، انظر إلى جانب المنحة فيها. فعلى قدر ما في الأمر من صعوبة، على قدر ما في تذكر هذا الثواب من العون لك على الصبر والاحتساب. جيد. وحتى لو لم تعرف فضلا أو أجرا معينا لمصيبة بعينها، فعندك النصوص العامة في أن المصائب بشكل عام إيش؟ مكفرات للذنوب. يعني مهما أصبت من مصيبة، مهما ابتليت من ابتلاء، سواء كانت هذه المصيبة معنوية يعني أثرها معنوي نفسي، وهي المعبر عنها بما يصيب المسلمة من إيش؟ لا المعنوي إيش؟ الهم والغم، صح؟ ولا هم ولا غم، ولا هم ولا أذن، أو كانت حسية حتى الشوكة يشاكها، أو وصب والنصب، جيد، إلا كفر الله بها عن خطايا. فهذا الآن قاعدة عامة تعين الإنسان على أن يحتسب وعلى أن يصبر وعلى أن يتجاوز كثيرا من المشكلات. فليكن ما يكون من المصائب وإن كانت صعبة وإن كانت تؤثر علي، إلا أن لي عزاء وعندي ما أتشبث به ليصبرني، فعندها تقول الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فأحيانا يقبض لك أخ أو صديق يكون صفيا لك، فيكون أصعب أحيانا من فقدان الولد. ليس هناك جزاء لمن فقد هذا ثم احتسب في ذلك إلا الجنة. طيب أنت تصاب بالمصيبة فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فتأتيك الصلوات من الله والرحمة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما الذي يحطم آمال البشر الآن؟ إنسان يبني آمالا ويرسم أحلاما ويصنع وينسج من الخيال والطموح ما ويبدأ وينجح نجاحات، ثم وما أكثر ما سمعنا ما بعد ثم ينهي حياته بطلقة رصاصة في رأسه، صح؟ أو يقفز من مكان أو يبلع شيء من السم أو من هذا ويموت. ليش؟ واحدة من أهم الأسباب هي عدم القدرة على إيجاد عزاء وموازنة بين ما فقد وبين ما يمكن أن يجد. فإذا كانت آمالي مثلا معلقة بشخص، سواء كان حبيبا، أيا كان، ابن، أخ، زوج، أيا كان، إذا آمالي في الحياة الوجود عندي يتلخص في هذا الشخص، طيب ما الضمان لديك أن هذا الشخص لن يموت؟ ما الضمان لديك؟ عندك ضمان؟ ما عندك ضمان. طيب مات هذا الشخص، راح، معليش، لا 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 تقول كلام متشائم، أنا ما أقول لك كلام متشائم، أنا أقول لك هذه الحياة ما في ضمان أنه الإنسان سيخلد، تمام؟ طيب مات هذا الإنسان، إذا تلخص الوجود عندك في شخص فماذا يبقى للوجود من معنى؟ لا يبقى، لا يبقى، صح؟ لكن أن يكون هناك دائرة أخرى تعزيني، ولو كان هذا الشخص هو هو، ولو أن حياتي بعده تلونت بألوان أو صبغت بالسواد، إلا أن هناك ما يعزيني، هناك ما يصبرني. واحدة من أهم الأشياء اللي تصبرني هو إمكان إيش؟ إمكان اللقاء لاحقا، لم الدنيا ليست النهاية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وأقبل بعضهم على بعض، هذا في الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، جيد؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يتذاكرون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وفي سورة الصافات، طيب فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. الآن هذا في الجنة، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال من أهل الجنة يقول عن أهل هذا اللي من أهل النار تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة إلى آخره. واحدة من أهم ما يعزي الإنسان في الحياة عند فقدان من يحب هو
اللقاء،
هو أن هناك لقاء آخر إذا أحسن الإنسان، وهذا يعزي. صحيح أن هذا اللقاء بعيد ولكنه سيأتي إن شاء الله إذا أحسن، وهذا بالعكس ألا يدفعك إذا مات الإنسان على الصلاح، إذا سبقك من هو صالح ألا يدفعك هذا لإحسان العمل حتى تأمل اللقاء، ليس كذلك؟ الأمر الثاني هو التذكر أن هذه المصيبة هي من قدر الله سبحانه وتعالى، من قدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد قدر وأراد وقضى أن يبتلي ويمحص عباده المؤمنين. ومرة ثالثة ورابعة وعاشرة، إذا كنا نظن أن الابتلاء الذي نقرأه في القرآن كثيرا أنه عبارة عن رحلة ترفيهية فنحن لا نعرف الابتلاء. بعض يقرأ ابتلاء الابتلاء ابتلاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. عند أول ابتلاء ها يا ربي ليش، صح؟ إيه طيب إحنا كل مرة ولا تسوي درس دائما تحضر ابتلاء والصبر على الابتلاء. طب وين لما جاء الابتلاء؟ وين المعاني؟ ها راحت. إنما الصبر عند أول صدمة. طبعا هذا لازم كمان نوسع مفهوم الابتلاء بحيث انه ما يكون هو مجرد انه فقدان فقط, فقدان حبيب او شيء, لا, الابتلاءات واسعة جدا. مما يصبر الانسان على البلاء ايضا هو تذكر العاقبة, الثواب, التعويض. يعني النقطة الثانية هي أتذكر أنها قدر من الله سبحانه وتعالى, فأصبر لأن الله قدر ذلك. وإذا استطعت تجاوز مقام الصبر إلى مقام الرضا فهذا أعلى. فالصبر ثم تذكر العاقبة, وأنني قد أكون مفرطا مقصرا, وقد أكون مستحقا للنار, فينجيني الله من النار بهذه البلوى, لهذه البلوى. وإذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه, وهو عثمان قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب دخوله الجنة أو سبب تبشيره بالجنة البلوى, البلاء, صح؟ نعم, قال إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه. أشوف كيف يعني بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وإذا قلت للإنسان اختصر طريق الطاعة, طريق الحياة كلها في كلمة, صبر. صبر ذكرت سابقا, تذكرون هذا الموضوع, عددنا الآيات, نعددها سريع, اللي هي اختصار انه مقابل الجنة هو الصبر. كلمة كده, وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا, والملائكة يدخلون عليهم من كل باب, سلام عليكم بما صبرتم. شوف, لخصوا الحياة والطاعة كلها في كلمة, سلام عليكم بما صبرتم. عموما يعني هذا الفائدة المستفيدة من الحديث من جهة انه تحويل المحن الى منح, وفتح ابواب التعويض وابواب الرجاء فيما قد يصعب على الانسان الصبر عليه. الله تعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.